بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ولا يزال الحديث موصولا في صحيح البخاري من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي أواخر الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في حجية قول أهل المدينة. قد ذكرت أن ذلك كان إجماعا ولا شك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل أن يتفرقوا في الأمصار. أما بعد ذلك فالأمر يحتاج إلى بحث وإلى سؤال، ليس هذا محله، يبحث في دراسة ما ذكره أهل العلم في الإجماع. وسننقل أيضا، سنقرأ أيضا كلاما للحافظ بن حجر، هو خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن نأخذ ما تبقى من الأحاديث في هذا الباب، فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي: عمرة في حجة.
الحمد لله. بهذا الحديث دل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الوادي وادي العقيق واد مبارك، وأن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالعمرة والحج معا، فهو قارن عليه الصلاة والسلام، لأنه قد ساق الهدي معه، وإلا لو لم يكن قد ساق الهدي فإنه عليه الصلاة والسلام قد فضل التمتع، وهو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج في تلك السنة، ولا يسافر بينهما، على خلاف في هذا السفر هل هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة أو المقصود أن يعود إلى بلده أو مجرد السفر، خلاف طويل عند أهل العلم. لكن ولا شك أن أفضل الأنساك هو التمتع، أفضل الأنساك هو التمتع، وهذا كانت هي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ساق الهدي، وبما أنه ساق الهدي فإنه عليه الصلاة والسلام لن يحل من عمرته فيما لو أخذها، يعني حتى ينحر هديه، وهو لن ينحر هديه إلا في يوم العيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهو أن يحرم، هذا هو النسك الثاني، أن يحرم بالعمرة والحج معا، أن يحرم بالعمرة والحج معا. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة وحجة. فعلى كل حال هذا هو النسك الثاني. النسك الثالث هو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط فيقول لبيك حجا، أن يحرم بالحج، وهذا هو في الإفراد. العلماء رحمهم الله قالوا إن لا فرق بين المفرد والقارن إلا في أمرين. الأمر الأول أن القارن يأتي بعمرة وحج فيقول عند إحرامه لبيك عمرة وحجة، وهذا يقول لبيك حجة. الأمر الثاني أن القارن عليه هدي، سواء ساق الهدي معه أو لم يسقه فإنه يذبح، شكرا لله عز وجل أن وفقه أتى بنسكين، وهذا في أرجح أقوال أهل العلم في سفر واحد. أما المفرد فلا هدي عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكما قلت إنه حج قارنا. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد درس هذه الأنساك الثلاثة، وتكلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ولم يكن متمتعا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يرغب في التمتع، يعني أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحرم بالحج. وأصح أقوال أهل العلم هو أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، ولا يحل من هديه إلا في يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وقد ساق 100 من الإبل, ساق عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل, وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يكثر من الذبح والنحر عبادة لله وشكرا لله على يعني على هذه النعمة, ثم صدقة وتبررا للفقراء والمساكين. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله عند قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام بهذا النص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. فهو عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة, يتنفل في النهار وفي الليل أكثره. وفي حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة, حديث عائشة صلى 11 ركعة, وكان يصلي من الليل ما كتب الله له, وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الفجر فإنه يصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فكان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة فاصلة كثير النحر, وهو الذي ساق معه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. هذا يدل على يعني سخائه وعلى بذله وعلى حرصه على الخير عليه الصلاة والسلام. ساق 100 من الإبل, ساقها من المدينة إلى مكة, ونحر شيئا منها بيده وترك الباقي نحره علي رضي الله عنه, وأخذ له شيء من لحمها فطبخ وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق وأعطى. فكان عليه الصلاة والسلام في جوده وفي بذله لا يعني لا يبارى ولا يقرب من حاله, كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس, أجود الناس, أجود الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن, فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أهل العلم سبب تضاعف هذا الجود من النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أمور. الأمر الأول المدارسة التي بينه وبين جبريل عليه السلام, ولا شك أن هذه المدارسة مع الأخيار ومع الصلحاء تزيد الإنسان نشاطا في الخير ورغبة في البذل والإحسان, وهذا يحسه أحدنا إذا جالس الصالحين وأهل الفضل وأهل العلم, ازداد نشاطا في العبادة وازداد تعظيما لله وخشية من الله, وهذا ولا شك. الأمر الثاني قالوا إنه تعظيم وإجلال للمتدارس فيه ألا وهو القرآن الكريم, وما قام أحد من القرآن عن إيمان وصدق إلا برغبة في الخير وازدياد في العمل الصالح. الأمر الثالث شرف الزمان, وهو تلك الليالي المباركة التي كان يأتي فيها جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. قال أهل العلم فلهذه الأسباب الثلاثة وقبلها ولا شك وبعدها توفيق الله وهدايته وفضله, ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة. فالفضل والهداية والمنة من الله سبحانه وتعالى, لكن أهل العلم تلمسوا بعض الأسباب فذكروا هذه الأسباب في نشاطه وازدياده صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح. فعلى كل حال كما قلت أيها الإخوة هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قارنا. وهنا مسألة الصلاة, هل من السنة أن يصلي الإنسان بعد إحرامه عندما يأتي الإنسان مثلا من ميقات ذي الحليفة أو هو جاي مثلا من نجد هناك ومر بالسيل أو غيرها من المواقيت, هل يسن له أن يصلي ركعتين؟ الصحيح أنه لا سنة بعد الإحرام, يعني ليست هناك سنة تصلى بعد الإحرام, لكن من المعلوم أو من المتوقع أن الإنسان يتوضأ, فنحن نقول إذا توضأت فصلي ركعتين للوضوء لا أنهما سنة للإحرام. أيضا لو وافق الإنسان فريضة وصلى وكان لم يقصر مثلا وأراد أن يأتي بسنة راتبة فالأمر إليه, لكنهما ركعتان مرتبطتان بالإحرام لا ليس هناك سنة. لكن كما قلت يصلي الإنسان ركعتين يعني بعد وضوء توضأ أو لأنه دخل المسجد فأراد أن يصلي ركعتين تحية المسجد, كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا سؤال يسأله كثير من الإخوة بعد الدرس, وهو أن بعضهم يقول هل يجوز لي أن أغتسل في الفندق أو في النزل وألبس إحرامي ثم أمر على الميقات وأحرم؟ نقول نعم لا حرج عليك, يعني لا يلزم أنك لا تغتسل ولا تلبس إلا في الميقات، لا هذا غير صحيح. تغتسل في سكنك في فندقك والحمد لله، وتلبس إحرامك، تقلم أظافرك، تأخذ من شعر إبطك ومن العانة، المهم وتتطيب وتتهيأ. فإذا مررت على الميقات لبيت عاد، إن كان في عمرة وإن كان في حج، ثم بعد ذلك انطلق. فلا يعني لا يلزم أنك تتهيأ في ذلك المكان، لو تهيأت قبله فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. فهذا سؤال يسأله كثير من الإخوة. على كل حال هذا دليل على يعني أن هذا الوادي وادي مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرم منه. وعلى كل حال يعني البخاري ذكر الرواية هنا مختصرة، وإلا قد جاء بيانها وتفاصيلها في كتاب الحج، سواء فيما ذكره البخاري رحمه الله أو في كتب أهل العلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام، وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم. وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وأوسع ويعني أوضح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، وهذه يسميها أهل العلم المواقيت المكانية. وبعض الشراح والفقهاء رحمهم الله قالوا: ما الحكمة أو ما الغاية في هذه المواقيت التي جعلت يعني من جميع الجهات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل ويسمى الآن بالسيل الكبير، ووقت لأهل الشام الجحفة وتسمى الآن أو قريب منها رابغ، ووقت لأهل اليمن يلملم وتسمى الآن بالسعدية. فقال أهل العلم: إنه من الأدب ومن الاحترام ومن تعظيم شعائر الله أن الإنسان يتهيأ قبل أن يدخل إلى بيت الله الحرام، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ونحن يقول أهل العلم من باب التقريب، لو أراد الإنسان أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا أو على مسؤول كبير، تجده قبل مسافة أو قبل فترة ويتهيأ بلباسه ويستعد ويتطيب ويعني يتشجع إلى دخول هذا المكان. فكيف وهو قادم على عبادة عظيمة في عبادة الحج لا شك أو في عبادة العمرة؟ قال العلم: قال هذا من الأمور التي ذكروها في سنية الاستعداد يعني أن يحرم من هذه المواقيت التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن. يعني لا يشترط أنه يمر عليها واحد من المدينة، لنفرض واحد مثلا من أهل نجد جاء مثلا من الرياض وجاء إلى المدينة وحدث نفسه بالعمرة، نقول له: ارجع إلى السيل مثلا وأحرم هناك. لا، أحرم هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. لمن أراد؟ إنسان ما أراد، إنسان والله يريد يزور صديقا له في مكة أو عنده معاملة يتابعها هناك، نقول له: يجب عليك أن تحرم؟ لا، ممن أراد الحج أو العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أربعة مواقيت، ولها التفاصيل وأحكام نتحدث عنها. سئل ابن عمر رضي الله عنهما: طيب العراق، ماذا الذي وقت لأهل العراق ذلك؟ هو عمر وقت لهم ذات عرق. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن حينئذ عراق، يعني أن العراق لم تكن مصرا من أمصار الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني هذا ذكره الشراح، قالوا إن العراق لم تكن مصرا من أمصار الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فتحت بعد ذلك. لكن قالوا يعكر عليه أن الشام أيضا يعني هي لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في غزوة مؤتة يعني في الشمال أو قريب منها، لكن لم تفتح، فالله أعلم. على كل حال يعني بعض أهل العلم قالوا أن العراق قريب من يعني من الشرق، ومعظم الحجاج في ذلك الزمن قد يكونون يمرون على السير، لكن من التسهيل والتيسير ولله الحمد، وهي والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ومنهم عمر رضي الله عنه، فوقت لأهل العراق ذات عرق، فمن أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم منها والله أعلم. على كل حال هناك مسائل كما قلت ليس هذا يعني مجال الحديث فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
نعم، هذا الحديث سبق قبل قليل، وهو أن هذا الوادي وادي مبارك، وإذا قيل وادي مبارك فنعم الكلمة تؤخذ على عموم أن فيه بركة، أن فيه خيرا، أن فيه فضلا، وهذا الذي قصده البخاري رحمه الله بذكر البقاع التي في المدينة، ذكر أنحاءها وذكر أيضا ما يرتبط بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ما يرتبط بالحجرة وبالروضة الشريفة وبالمنبر منبره عليه الصلاة والسلام، وذكر المسافة التي كانت بين جدار القبلة وبين منبره عليه الصلاة والسلام، والهدف من هذا كما قلت هو الإشادة بقول أهل المدينة، بعلم أهل المدينة، بعلمائها. وأنا ذكرت فيما سبق أن الإمام مالك، مالك بن أنس دار الهجرة، كان يقول بحجية إجماع أهل المدينة، ولا شك إذا انضاف إليهم أهل مكة فلا شك أن هذا يعطي قوة، لكن كما قال أهل العلم إن هذا كان في زمن الصحابة، نعم ولا شك، لكن بعد ذلك تفرق الناس في الأمصار، هذا في كلام. على كل حال لعلي يعني أقرأ عليكم شيئا من كلام الحافظ بن حجر في ختام هذا الباب رحمه الله. قال: غرض البخاري بهذا الباب وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين، وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة، وشرف الله بقعتها بسكنى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل فيها قبره ومنبره، وبينهما يعني بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. ثم قال رحمه الله: وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص، وقد تقدم من الأحاديث في فضلها في آخر الحج ما فيه شفاء، وإنما المراد هنا تقدم أهلها في العلم على غيرهم. ما في الشك أيها الإخوة، يعني العلماء الذين عاشوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مقامهم ولهم منزلتهم، وكانت ولا تزال ولله الحمد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب إليها أكباد الإبل في أخذ العلم، سواء في التفسير أو سواء في الحديث أو في الفقه أو في غير ذلك من علوم الدين وعلوم اللغة، كلها تؤخذ من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علمائها أهل الفضل والذكر. قال: وإنما المراد هنا تقدم أهلها في العلم على غيرهم، فإن كان المراد بذلك تقديمهم في بعض الأعصار، وهو العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بها فيه، والعصر الذي بعده قبل أن يتفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار، فلا شك في تقديم العصرين المذكورين على غيرهم. ما في شك، عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضي الله عنهم ما في شك أنه، وأنا قد نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سابقا أن الصحابة إذا أجمعوا على أمر فلا يجوز خلافهم، فلا يجوز مخالفتهم في ذلك. قال: فلا شك في تقديم العصرين المذكورين على غيرهم، وهو الذي يستفاد من أحاديث الباب. وإن كان المراد استمرار ذلك لجميع من سكنها في كل عصر فهو محل النزاع، ولا سبيل إلى تعميم القول بذلك، لأن الأعصار المتأخرة من بعد زمن الأئمة المجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من فاق واحدا من غيرها في العلم والفضل فضلا عن جميعهم. يقول يعني قد يكون فيها واحد، قد يكون هناك جماعة أفضل منهم من خارج المدينة، بل سكنها من أهل البدع من لا يشك في سوء نيته وخبث طويته والله أعلم. نعم، يقول إن المدينة قد يسكن سكنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والمنافقون، وسكنها من بعده من عندهم بدع وخرافات ومخالفة للسنة، وقد يكون مخالفة للتوحيد ووقوع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فالمدينة ترابها لا يطهر ولا ينقذ من فعل فيها شركا أو من أحدث فيها بدعة أو أحدث فيها حدثا. وقد سبق لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أهل العلم: معنى قوله أحدث حدثا يشمل أمرين. الأمر الأول يعني أحدث البدع فيها، سواء البدع المكفرة أو غير المكفرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا: من أحدث فيها فتنا وقلاقل وخروج على ولي الأمر ومنازعة ونزع يد الطاعة من ولي الأمر وإحداث الفوضى والقلاقل وغير ذلك، هذا أيضا متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، نأخذ الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
الحمد لله، سبق هذا الحديث مر بنا في تفسير سورة آل عمران في الصحيح هنا، وذكره أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال أهل العلم: إذا كان هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقول له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكيف يزعم من يغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام أنه يغفر أو أنه يقدم ويؤخر أو يعلم الغيب أو أنه يغيث اللهفات ويجيب الدعوات ويرفع منزلته فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياه؟ والله جل وعلا هنا يقول له: ليس لك من الأمر شيء. وهذا من العتاب، آيات العتاب جمعها أهل العلم ودرسوها، ومنها هذه الآية، ولا شك أن فيها تلطفا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أو ذكر المفسرون رحمهم الله في سبب نزولها أقوالا، أصحها ما يلي: أولا، ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجه الشريف عليه الصلاة والسلام، وقد سبق الكلام في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا القول الأول، أو هذا القول الأول في سبب نزولها. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا جاء ذكره في الحديث، كان عليه الصلاة والسلام يدعو على جملة من صناديد قريش ومن كبارهم. جاء هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن فلانا وفلانا. من هم هؤلاء؟ جاء في الرواية الأخرى التصريح بأسمائهم، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وهؤلاء سبحان الله كلهم أسلم، كل هؤلاء الثلاثة أسلموا وتاب الله عز وجل عليهم. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإن صفوان بن أمية أسلم وكان من خيار الصحابة، وهو الذي قال رضي الله عنه وأرضاه: والله ما دينار أنفقته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنفقن مثله وأكثر، وما غزات حضرتها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأحضرن مثلها وأكثر، وصدق رضي الله عنه وأرضاه. فكان يبذل الدينار والدرهم في سبيل هذا الدين، سواء في الجهاد أو في غيره. ثم أيضا حضر من الغزوات الشيء الكثير. أيضا سهيل بن عمرو رضي أسلم كذلك، وكذلك الحارث بن هشام وهو الذي وهو أخو أبي جهل، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل صحيح البخاري كيف ينزل عليك الوحي يا رسول الله فأخبره، وهو حديثه معروف في الصحيح. فهؤلاء كلهم أسلم، أيضا أبو سفيان بن حرب أسلم رضي الله عنه. فالله جل وعلا هنا يقول لرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. القول الثالث وهو يعني أقلها الحقيقة، لأن القولان الأولان هما المشهوران في نزول هذه الآية، وهناك قول ثالث يذكره بعض المفسرين أنه في قصة القراء الذين غدر بهم أولئك النفر من رعل وذكوان وعصية من بني سليم حين غدروا بالقراء الستين في عند بئر معونة، ويعني أن وأنزل فيهم قرآن ثم نسخ تلاوة حكمة أن بلغوا قومنا اللقينا ربنا إلى آخره، كان هذا مما يتلى في القرآن الكريم ثم بعد ذلك نسخ تلاوة وحكمة. فبعض أهل العلم يقول إن هذه الآية نزلت فيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعني قام شهرا يقنت على أولئك القوم الذين غدروا بهم. يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا أشد مثل حزنه على شهداء معونة أو على قراء معونة. لأنها صراحة يعني أنا قلت بالأمس يعني أنها غدر ويعني وقتل فجيعة، يعني يذهب ستون من خيار الصحابة وكلهم خيار رضي الله عنهم وارضاهم ويغدر بهم من هؤلاء الأعراب الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قومنا فيهم إسلام أو في قومنا إسلام أو نحو هذه الروايات، فابعث معنا من يقرئنا القرآن، فثم يغدر بهم. لا شك أنها فجيعة. فقام عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو على أولئك القوم حتى نزلت هذه الآية. لكن كما قلت هذا القول الثالث ليس بمرتبة القولين الأولين في نزول هذه الآية الكريمة. هنا في هذا الحديث دل على قنوت النوازل وأن الإمام يقنت بعد أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، أما القنوت المستمر بلا نوازل هذا خلاف السنة. بعض الناس دائما يعني كلما صلى الفجر ورفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية بدأ يقنت، هذا غير صحيح، هذا خلاف السنة. السنة هو اسمه قنوت النوازل، نزلت بالمسلمين نازلة بلية مصيبة فإنهم يقنتون مثل ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا الكلمات التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل كلمات معدودة، أما التوسع والتفصيل في الدعاء والتشقيق فيه وكذا هذا كله خلاف السنة أيها الإخوة، بل إن بعضهم هداه الله تجده يطيل في القنوت أكثر من قراءته في صلاة الفجر. هذه والله أيها الإخوة يعني يدل على قلة الفهم وقلة فقه هذا الرجل. كيف الإنسان يطيل مثل هذا الدعاء؟ وأولا الإطالة خطأ، ثم الإطالة أعظم من إطالته في قراءته في الصلاة، هذا أيضا خطأ آخر. والواجب أيها الإخوة التزام السنة، وهي كلها كلمات كانت معدودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القنوت، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل واحد يخبر عن أبيه عن جده. هذا علي بن حسين هو زين العابدين يروي عن أبي حسين بن علي عن علي رضي الله عنه. نعم.
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام.
لا، وفاطمة رضي الله عنها عليها السلام هذا يعني تجوز من بعض النساخ، وإلا لا يعني لا تفرد فاطمة رضي الله عنها بقول عليها السلام أو فلان عليه السلام، لا، هي من جملة الصحابة، نعم، وهي من إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولها المنزلة ولها كذا، لكن أن تفرد بكلمة عليها السلام أو ما يقول بعض فاطمة الزهراء أيضا، هذه كلها تسميات ما عليها دليل. فنحن نقول كما نقول عن بقية الصحابة رضي الله عنهم، عن أمهات المؤمنين وعن بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، نعم. لكن هذا يمكن خطأ بعض النساخ أو تجاوز أو نحو ذلك، نعم.
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا. ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
الحمد لله. أيها الإخوة، لا زلت ولا وسوف نزال نذكر بقيام الليل، فهو دأب الصالحين وشعار المتقين وصفة أو عمل الأنبياء والمرسلين، هم أهل قيام الليل. وأنت الآن لما تقرأ في الآيات، في آيات الذكر الحكيم، في مثلا الكلام عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يقول: شوف سبحان الله، ما جاءته البشرى وهو قائم يصلي. فالمسألة هي مسألة صلاة وذكر. فلا شك أيها الإخوة أن أفضل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والله جل وعلا يقول في صفة أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فينبغي للمؤمن الحقيقة أن يجتهد ويجاهد نفسه أن يكون له حزب من الليل. أما أن الإنسان ينام ولا يعرف قيام الليل، لا شك أن هذا الحقيقة يعني حرمان عظيم وتفويت للخير. والإنسان كلما تقدم عمره كلما يعني ازداد من العمل الصالح. وهكذا كان يتواصون النبي صلى الله عليه وسلم، كان في وصايا في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه: وصلوا بالليل والناس نيام. يعني الصلاة آخر الليل هي دأب الصالحين، ولا يعرف يعني بين أهل العلم ولا من هم أقل من أهل العلم وحتى في عوام الناس إلا الحرص على قيام الليل. فأنت اجتهد. صحيح قد الإنسان يعني يكسل أنه يقوم مثل قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الصحابة، كانت تتفطر قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قال الشاعر: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يعني كون الإنسان عاد مقطوع لا يعرف قيام الليل، هذه الحقيقة مصيبة. وأنا أذكر أنه مرت بي في إحدى تراجم أهل العلم، وأنا لا أذكر اسمه للأسف الآن، في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، قال: إن رجلا أصابته حاجة أو يعني أراد حاجة، فطرق باب أحد الجيران في آخر الليل، فخرج إليه صاحب البيت وعليه أثر النوم. فالمهم أن هذا الجار طلب حاجته وأعطاه إياها، فلما أراد أن يمشي قال: يا فلان، كأني أرى عليك أثر النوم، أجل أنت ما تقوم يعني ما تصلي آخر الليل؟ فقال مثل ما نقول نحن الآن: الله يعين، سهر في هالليل ومناسبات وروحات وجيات، يعني علل لا تسمن ولا تغني من جوع. فقال هذا الرجل: والله الذي لا إله غيره ما كنت أظن مسلما يترك قيام الليل. يقول: أنا ما يعني أنا حياتي ولا وبحسب ما قرأ، يقول: ما أظن أن مع فضائل قيام الليل وأن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وفي الحديث الصحيح: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يدعو إلا استجاب الله له. هذا فضل عظيم. فيقول: ما كنت أظن يعني الناس يعني وهكذا شعار الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد، ولا شك أن أولى الناس بتفقده وبحرصه على الخير هم أهل بيته وأقاربه. ولذلك طرق عليا وابنته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين يتفقد حاله، ينظر كيف هم والصلاة، يحثهم يرغبهم. وهذا فيه فضيلة، يعني بيان أن على الأبوين يعني مسؤولية ويعني أمانة عظيمة تجاه الأبناء، تفقدهم يعني الفرائض ولا شك لكن أيضا حتى في قيام الليل يعينونهم على ذلك، تشجيعهم. والله ما شاء الله نسمع الآن من يعني سير الصالحين، ونحن الآن لا نقول فيما مضى، من ما شاء الله يقوم هو أولاده ويصلون آخر الليل، فلان يصلي تسليمتين مثلا 4 ركعات، فلان يصلي ويقرؤون ما شاء الله يقرؤون كل ليلة جزء جزئين 3 أجزاء، فضل الله يؤتي من يشاء، وهم معنا يعني ويعيشون فيما نعيش فيه ويتقلبون فيما نتقلب فيه. فهذا أيها الإخوة لا يمنع، هي المسألة ولا شك توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا بذل الأسباب، وأهم الأسباب أن يكون في قلبك حرص وعناية واهتمام في هذا الأمر. لكن الإنسان يصبح ويمسي وينام ويستيقظ وكأن الأمر راح أسبوع، لا، هذا أيها الإخوة والله يعني وأنا أقولها والله كلنا ذاك الرجل، كلنا والله ذاك المقصر، لكن أقول لعلنا في هذا التذاكر يعين بعضنا بعضا، نلتزم يعني هذا الكلام الطيب. فعلى كل حال أيها الإخوة، كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليا وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين فوجدهم نائمين. هنا قد يقول قائل يعني كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعني وهم نائمين مع بعض؟ لا شك أنه ما هم معناه أنه أفضى إليهم وهم في حالة مثلا لا تناسب، وإنما قد لا شك قد يكون هناك ستار أو حاجز أو أنه تكلم على مهم يعني عليه الصلاة والسلام قمة الأدب وفي أعلى مساء وفي أعلى مراتب الخلق، لا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يدخل هكذا مباشرة، لا شك أنه وراء حجاب تكلم من بعيد. المهم كلمهم فرد علي رضي الله عنه ردا يعني احتج بما يعني بقدر الله سبحانه وتعالى عليهم في تلك الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. قال علي رضي الله عنه إن قال ألا تصلون؟ قال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني إذا أراد أن يوقظنا أيقظنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، إلى آخر الحديث. هنا قال بعض أهل العلم يعني كيف علي الآن رضي الله عنه رد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لماذا ما قام ولماذا كذا وكذا؟ شراح الحديث التمسوا لهذا عللا وأحكاما. أولا ما ذكره علي صحيح، يعني أن هذا قدر الله، يعني إذا كم من إنسان يجتهد ويحرص أنه يستيقظ لقيام الليل ومع ذلك يعني ينام، وكما جاء في الحديث إلا كان نومه صدقة من الله عليه، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن علي رضي الله عنه ما قال أنني لن أقوم، يمكن أنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وصلى بعد ذلك، لأنه بقي في الليل زمن، فعلي رضي الله ما قال لا والله احنا بنعود وننام، قال أن أنفسنا بيد الله ولما ويعني وفي نية أن ينام. الاحتمال الكبير والظن الحسن فيه رضي الله عنه أنه قام وصلى ما كتب الله عز وجل له إلى أذان الفجر، وهذا هو الظن الحسن به وبابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث قال بعض أهل العلم لعل علي رضي الله عنه يعني كان حصل بينه وبين فاطمة جماع وحصل كذا، ويعني استحيا أن يذكر هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها تحته في حديث المقداد رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فقلت له يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا حسن الأدب من يعني من زوج البنت أو من زوج الأخت أو كذا لا يفضي أو كذا مع أهلها، هذا من باب الأدب، لأنه كنت رجلا مذاء يعني يتمذى من أجل ماذا؟ من أجل معاشرته مع فاطمة، وفاطمة رضي الله عنها هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه إذا جاء يسأل يعني كأنه يذكر صورة أو حالة تحصل بينهما، وهذا والله الحمد حلال، يعني ما هذا مما أباحه الله عز وجل. والمذي كما قال أهل العلم هو سائل أبيض رقيق يخرج حال المداعبة، يعني ليس هذا هو المني ألا وهو السائل الثخين الأصفر، لأن العلماء قالوا الذي معذرة نحن نتكلم ولا حياء ويجب أن نبسط الكلام، الذي يخرج من الذكر أمور، أولا البول وهذا فيه الوضوء، أيضا قد يخرج منه دم أو قيح أو كذا فهذا أيضا يكون منه الوضوء، الأمر الثالث أن يخرج منه المذي والمذي كما قال العلماء هو سائل أبيض رقيق خفيف يخرج حال المداعبة، فهذا نجس كما هو حال البول والدم، فإنه من خرج منه شيء من ذلك فإنه يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه ويتوضأ، حتى لو وقع شيء منه على سراويله مثلا أو على فخذيه فإنه يغسله. الرابع المني، وهذا يجب فيه الغسل، وهذا يجب فيه الغسل إن كان مثلا احتلاما أو عاد إذا كان جماع حتى ولو لم ينزل فإن عليه الغسل. على كل حال من حيائه، هذا التوجيه الثالث، أن علي رضي الله عنه ما ذكر هذا، وإنما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وبعد ذلك قام وصلى ما كتب الله له. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على فخذه، وهذا قال أهل العلم قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، يعني ما راجعه. وإن ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه. وقال أهل العلم أن فيه لأنه لا بأس للإنسان إذا رأى شيئا يعجبه أو أراد أن يتفكر أو يتأمل أن يضرب فخذه عدة مرات أو يضع يدا على يد، لا حرج. وأنا أذكر أن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في دروسه كان إذا يعني أراد أن يفكر في الإجابة على سؤال أو أهمه أمر كان يضرب بيده على ركبته رحمه الله. فعلى كل حال ما في شيء، لا ضرب الإنسان بيده على ركبته لأمر يعني يفكر فيه أو أمر تفاجأ منه أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذه، لا ضرب الإنسان على ركبته أو على يده من أجل يعني أنه، أنا لا أقول هذا سنة لكن أقول لو حدث له مثل ذلك فلا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذه تعجبا من كلام علي رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا هذا الذي أراده البخاري، أراد كلمة الجدل. الجدل أيها الإخوة جاء في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين، هناك جدل محمود وجدل مذموم، مع أن أهل العلم رحمهم الله يقولون الجدل على وجه العموم إذا أطلق فهو مذموم، الله كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يبغض الألد الخصم من الرجال، يعني الإنسان الذي يخاصم ويجادل، بعض الناس جدلي يعني حتى في أمور توافه يعني ما لها حاجة أن الإنسان يطيل فيها الكلام، تجده يعيد ويكرر ويناقش، لا داعي لهذا الأمر، عود نفسك القبول خاصة في الأمور التي لا تحتاج النقاش والأخذ والرد، هذا في الأصل. لكنه عند التفصيل يقال الجدل على نوعين، قد يكون ممدوحا مثل كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الثاني وفي الآية الأخرى التي ذكرها البخاري رحمه الله، وهي قوله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن معناه أن الجدال هو في أصله مذموم، لكن إذا كان بالتي هي أحسن بالأدلة بحكمة بموضوعية باتزان فهي ولا شك أن هذا جدال لا بد منه، لأن بعد قد الإنسان يغلب وقد يأتي يعني أهل الباطل وأهل الشبه فيغلبوه، فلا بد أن يجادل معهم وحتى يقنعهم بالدليل. أما الجدل المذموم فهو الخصومة في الشيء الذي لا مصلحة فيه ولا منفعة فيه أو أن يرد الدليل والحق، لأن بعض الناس يعني عندما تنصحه أو توجهه يعني بعض الناس قد يعني يعرض ولا يقبل ويسكت، وبعض الناس لا، ما يكتفي إنه يعني يعرض وإنما يريد أن يقنعك ويحاول أن يتملص ويلوي أعناق النصوص من أجل هوى في نفسه، فهذه والله مصيبة. يعني ألا يكفيه ما وقع فيه من الخطأ وما سلكه من الزلل حتى يعود ويحاول أن يلوي أعناق النصوص ويجادل ويخاصم من أجل أن ينتصر لرأيه أو لمذهبه الباطل؟ فيا سبحان الله، أقول يعني هذا كما يقول أهل العلم جريمة فوق جريمة، يعني مصيبة فوق مصيبة. يعني إذا كان الإنسان مخطئ المفترض أن يتقبل النصيحة ويقول جزاك الله خيرا. طيب ما تتقبل النصيحة يكفيك السكوت ونسأل الله الهداية، لكن الإنسان لا يتقبل ويجادل ويخاصم بالباطل حتى ينتصر لنفسه، هذه ولا شك مصيبة. لكن ولا شك يعني الناس بحاجة، يعني ما أهل الباطل وأهل الشبه لابد أن يجادلوا وأن يناصحوا، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله له كلام جميل في آخر الفتوى الحموية، قال إن مجادلة أهل الباطل تحتاج إلى قوة وإلى يعني عمق في يعني حفظ الأدلة وحسن الاستشهاد بالدليل، لأن بعض الناس دخلوا في مجادلة أهل الباطل فغرقوا فصاروا مثل حالهم. وضرب المثل رحمه الله بحال الرازي، فخر الدين الرازي ابن خطيب الري صاحب التفسير الكبير وغيره من الكتب، هذا كان إمام وعلامة خاض في علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم الحكمة وما أدري إيه، وغرق عاد الله أعلم، قيل إنه رجع وتاب إلى الله عز وجل في آخر حياته، وقال كما نقل عن شيخ الإسلام إني تأملت في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فلم أرى إلى قوله مثل قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقرأ قل هو الله أحد، ثم ذكر الأبيات المشهورة عن نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال إلى آخر الأبيات، والله أعلم، قيل أنه تاب وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قص شيخ الإسلام يقول إن هناك من أبحروا في هذا العلم ودخلوا في المجادلات والمنازعات، منهم من سلم ووصل إلى الشاطئ الآخر، ومنهم من غرق في وسط الطريق. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يحذر من القراءة في كتب أهل الجدل وأهل الباطل وأهل علم الكلام، وكان دائما يقول فانظر ترى لكن أرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. الإنسان الحمد لله ما دام يصبح ويمسي سلامة في العقيدة وعلى مسلك أهل السنة والجماعة، هذه نعمة كبيرة، لكن عاد ابتليت بأنك تجادل أناس وعندك علم، الله يعينك وأنت إن شاء الله وما توليت. لكن بعض الناس يحب يدخل في كل شيء ويجادل ويخاصم، إذا كان الإنسان ليس عنده علم فالأولى به والواجب عليه أن يتوقف وأن يترك الميدان لأهله من أهل العلم الذين يعني رسخت أقدامهم وعرفوا الأدلة ووجه الاستشهاد وغير ذلك مما ذكره أهل العلم في هذا الباب، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا،
الحديث الذي بعده، حدثنا قتيبة
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
الحمد لله، أراد البخاري بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى اليهود ودعاهم إلى الإسلام وجادلهم بالتي هي أحسن ودعاهم، قال أسلموا تسلموا مرتين ثلاث، الأولى الثانية الثالثة، بعدين قال لهم إنما الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من كان عنده مال فليبيعه إلى آخر الحديث. فدل هذا على قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أعلمه أنه يأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى إلى أن يوحدوا الله. فأهل الكتاب عندهم علم وقد قرأوا في الكتب، ولا شك أن مجادلتهم والحديث معهم يختلف عن أناس وثنيين مثلا ليس أو ناس ملحدين مثلا. فعليه الصلاة والسلام دعاهم هنا مرتين والثالثة، وقال لهم بعد ذلك من كان عنده مال فليبع إلى آخر الحديث. هنا إشكال ذكره بعض أهل العلم. الحديث الآن الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا بيت المدراس. بيت المدراس قالوا هو المكان الذي يتدارسون فيه كتبهم، الذي يجتمع فيه اليهود ويتدارسون فيه كتبهم أو كتابهم ألا وهو التوراة، وإن كانت ولا شك محرفة، فعلى كل حال هذا يسمى بيت المدراس. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم فيه. هنا أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا، ولا شك أن اليهود الذين كانوا في المدينة منهم من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حكم فيهم بحكم الله عز وجل، ويعني الآخر القصص في يهود بني النضير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة، ثم بعد ذلك يهود خيبر، وإن كان أبقاهم من أبقى من يعمل. فكيف هنا وجد يهود لا يزال يهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن أبا هريرة ما أسلم إلا بعد إجلاء أولئك، فوجد هنا يهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شراح الحديث أجابوا عن هذا بأحد جوابين. الجواب الأول قالوا إنه قد بقي بقايا قليلة، يعني ليسوا بكثرة، من اليهود الثلاثة أو الطوائف الثلاثة التي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوا لعمل أو لأمور كانت مرتبطة ببعض الصحابة، يعني عمل عندهم في مزارع أو نحو ذلك. هذا توجيه. والتوجيه الأقوى وهو الثاني أنه لما بقي يهود خيبر بعضهم انتقل إلى المدينة، يعني رجال معدودون ليسوا بكثرة انتقلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقوا فيها حتى أجلوا منها جميعا في عهد عمر رضي الله عنه، سواء الذين في يهود خيبر أو من بقي وهم قلة جدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. على كل حال هذا يدل على مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب ودعوتهم إلى يعني دين الله عز وجل، والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى:
ما دام أننا نتكلم حول يعني الفتن والشبه التي يعني تقع على الناس، لي كلمة حول ما حدث اليوم من الحادث الإرهابي الذي حصل في محافظة الزلفي وقتل فيه عدد من الإرهابيين كفان الله شرهم، وحصل ما حصل وكبت الله يعني شرهم ورد كيدهم في نحورهم فضلا من الله وإحسانا. أولا أيها الإخوة، هذا ما حصل هو نتاج هذا الفكر الإرهابي المتطرف الذي عنوانه وشعاره التدمير والتفجير والإفساد في الأرض. وسبق لي حديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيره عن هذا الفكر الخبيث الذي هو سلسلة لنتاج أفكار ومعتقد سابق خرجت بداياته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اعترض ذو الخويصرة على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد عمر رضي الله عنه الفاروق أن يقتله، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأقول أيها الإخوة، هذا الفكر المتطرف الإرهابي يقوم على عدة قواعد وأصول. أولا، الخروج على ولاة الأمر ونزع يد سمع الطاعة السمع والطاعة منهم، والزعم بأن هذا جهاد في سبيل الله، وهذا هو فكر الخوارج. الخوارج يرون في الخروج على ولاة الأمر أن هذا هو الجهاد، وأن من يقتل في هذا الأمر هو شهيد، وقد خابوا وخسروا. والله إن الجهاد والشهادة في سبيل الله أعلى وأشرف مما قصده أولئك. هذا أمر. وإلا ما الذي جعلهم يقتلون عثمان رضي الله عنه؟ من الذي قتل عثمان رضي الله عنه وتسوره على بيته وقتله والمصحف بين يديه؟ من الذي قتل علي رضي الله عنه من الذي أحدث هذه الفتن في الأمة إلا هؤلاء الخوارج. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وبالفعل حدثت الفتن والقلاقل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما نقموا عليه إلا كذبا وزورا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن منطلق الخوارج في مسارين اثنين لا ثالث لهما. الأمر الأول الطعن في عدل الولاة أنهم لا يعدلون وأنهم لا يحكمون بشرع الله. الأمر الثاني أنهم يطعنون في قسمة الأموال، وهذا ما نقموه على عثمان رضي الله عنه، قالوا أنه يعطي في بني أمية ويعطي بني عمومته، وإنه يعطي ويعني ولاهم المناصب والولايات والأحكام، حتى جاءوا إليه رضي الله عنه وقتلوه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وبهتانا، وقد حصلت في هذا فتنة عظيمة. ثم بعد ذلك قتلوا عليا بعد أن عانى منهم معاناة شديدة، أكثر من عانى من الولاة والخلفاء هو علي رضي الله عنه من الخوارج وفتنهم، لأنهم أناس يعني أهل يعني قوة وبأس وشراسة يعني في تنفيذ مآربهم. إذن هذا هو الأمر الأول، الخروج على ولاة الأمر. الأمر الثاني التكفير، لأنهم يتدرجون، يعني هم أيضا قبل التكفير يتدرجون بالإنسان، يعني يعزلونه عن مجتمعه، يبغضونه في أهله، يملون عليه أمورا، يعني أن ولاة الأمر فيهم كذا، العلماء فيهم كذا وكذا، حتى يجعلوه ينسرخ. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يحذر من هؤلاء ويقول إذا رأيتم جماعة يجتمعون على سر فاتهموهم بالسوء. لأن هؤلاء لماذا لا يأتون ويحضرون في مجالس العلماء؟ لماذا لا تكون أوراقهم واضحة ومكشوفة؟ لماذا هذا التخفي؟ لأنهم يريدون أن يغسلوا أدمغة هؤلاء الشباب ويشحنوها حتى يصلوا إلى مرتبة التكفير. وصل التكفير خلاص، إذن بادر بالتفجير والتدمير وغير ذلك. الأمر الثالث أنهم لا يرعون حقا للأنفس المعصومة سواء من المسلمين أو المعاهدين، ومن ذلك الآن تسلطهم على رجال الأمن الذين نعدهم مفخرة لنا ولله الحمد في حفظ أمن بلادنا سواء في الداخل أو على الحدود، جزاهم الله عنا خير الجزاء. أكان جزاؤهم أن يتسلط عليهم أولئك بالقتل؟ كيف ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة رضي الله عنه لما لحق رجلا من الكفار أعمل في المسلمين بسيفهم وقتل منهم من قتل وجرح من جرح، فلما رفع عليه السيف قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني خائفا يريد أن لا أقتله. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا شققت عن قلبه؟ وفي رواية كيف لك بلا إله إلا الله، يعني إذا جاءت يوم القيامة تحاج له يوم القيامة. ولذلك قال أسامة رضي الله عنه والله وددت أنني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فهؤلاء بأي قلب وبأي يعني وبأي يعني جهل يأتون ويقتلون أولئك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والآية الكريمة وقد قرأناها يوما في هذا المجلس المبارك قول الله عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. نزلت هذه الآية في شأن نفر من الصحابة مروا على رجل ومعه غنيمة، يعني أغنام قليلة، فسلم عليهم، قالوا لا ما قال السلام إلا أنه في كذا، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية وعابهم جل وعلا، قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني من أجل هذه الغنيمة قتلتم هذا الرجل. فكيف الآن بهؤلاء الذين يتبنون عندهم عقيدة إرهابا تدميرا في قتل هؤلاء المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأمر الرابع أيها الإخوة أن هؤلاء الذين هم أصحاب هذا الفكر الخارجي المتطرف الإرهابي يقلبون المصطلحات الشرعية ويتدارسونها فيما بينهم، فتجد مثلا الجهاد في سبيل الله ينزلونه على الخروج على ولاة الأمر، الشهادة في سبيل الله إنما تكون في هذه العمليات الانتحارية يدخلون في موقع مثلا لرجال أمن أو في سوق أو في مسجد ويعدونه شهادة في سبيل الله عز وجل، وخابوا وخسروا أيها الإخوة. وهناك أيضا أيها الإخوة أمر مهم بعد هذا، ألا وهو التلقي عن دعاة السوء والفتنة والضلال، وهؤلاء ولا شك يجلبون بخيلهم ورجلهم. ونحن الآن في زمن الانفتاح، ما عاد في شيء اسمه يعني إنسان عايش في قرية ولا في صحراء، لا، الآن انفتن الفتن، تأتي إنسان ودعاة الآن يفتون لهم ويؤزونهم إلى الشر أزا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، من أجاب لهؤلاء ونعم وقد استجاب لهم هؤلاء وغيرهم ممن سبق ومن سيأتي، والأمر لله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أو السادس أيها الإخوة، وهو في غاية الأهمية، أن هذه سنة واقعة والأمر واقع، ويعني كلما خبى شرهم طلع، فهذا يوجب على المسلمين أن يكونوا على يقظة وعلى اهتمام وعلى انتباه من هذا الأمر، وأنه يجب الحقيقة معالجته. طيب كيف نعالجه أيها الإخوة؟ ونحن الآن في مثل هذا الدرس وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور: أولا دعاء الله جل وعلا وصدق اللجأ إليه بتضرع أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. نعم أيها الإخوة، يجب أن نتضرع بالدعاء والإلحاح، فإنه هو الحافظ سبحانه، فإنه هو الحافظ سبحانه وتعالى، نعم المولى ونعم النصير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تعظيم النصوص من الوحيين الكتاب والسنة، يجب أن يكون لها تعظيم في أنفسنا وفي ذرياتنا وفي أهلينا، يجب أن يكون لها مقام عظيم. ومن ذلك وهو الأمر الثالث مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، هذه عقيدة أيها الإخوة ندين الله جل وعلا بها، وهذه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المفسرون، وأنا نكمل هذا إن شاء الله بعد الأذان حول القول في تفسير هذه الآية. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، نعم يجب أن نعظم نصوص الوحيين، ومن ذلك كما قلت في السمع والطاعة، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر المفسرون في المراد بأولي الأمر أقوالا كثيرة، أشهرها خمسة وأرجحها أنها في ولاة الأمر، وبعضهم يحاول أن يقول أن الراجح ولاة الأمر والعلماء، هذا غير صحيح. الذي رجحه جمهور المفسرين وإمامهم وشيخهم الإمام الطبري رحمه الله أنها في ولاة الأمر، وهذا هو الصحيح، وأن طاعتهم في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، من أطاع الأمير فقد أطاعني. الأحاديث كثيرة في السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر الذين تولوا أمور المسلمين. ثم أيضا الواجب علينا تعظيم الأنفس، أن الله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. شوف أربع عقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. إذا كان هذا في المسلم أيضا في المعاهد، يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فبأي عقل وبأي دين يقتل هؤلاء المتطرفون الإرهابيون أهل الدين وأهل لا إله إلا الله، وأيضا لو قدر لهم قتل المعاهدين، كل هذا لا يجوز في دين الإسلام. أيضا أيها الإخوة يجب أن يعظم مقام العلماء، مقام أهل الفضل الذين شابت لحاهم في العلم، أن يستفاد منهم، أن يرجع إليهم حتى يعلم الحق. أما أن ينصاع الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني شباب كل واحد يفتر الثاني وكل إنسان يدل على الطريق الباطل، لا، يجب أن يرجع لأهل العلم يستفاد منهم ويستنار بطريقهم، هذا هو الواجب الذي يجب أن نكون عليه. أيضا من الواجب أن نذكر بفضيلة نعمة الأمن، هذه النعمة العظيمة أيها الإخوة التي ما فتئ الأعداء في الماضي والحاضر والمستقبل يريدون زعزعتها. أن الأمن أيها الإخوة نعمة عظيمة، الاجتماع رحمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. لو تخلخل الأمن، ونسأل الله لا يبتلينا بذلك وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، والله ما تأكل خبزة ولا تشرب ماء. فكيف أنت تنعم بنعم الله وفي بلد آمن مستقر تجبى إليك ثمرات كل شيء والأرزاق والنعم؟ إذن أيها الإخوة يجب أن نذكر بهذه النعمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيضا أيها الإخوة أيها الآباء، نحن نتحمل مسؤولية عظيمة في توجيه أبنائنا بناتنا. أما الإنسان يترك أولاده وبناته ينظرون ويقرؤون ويعني بهكذا الانفلات، هذا غير صحيح. هذه أمانة وسنسأل عنها أمام الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم أنا لا أقول هات المسألة بعنف وكسر الجوالات، لا، لكن لابد الإنسان بمتابعة بحكمة بأسلوب طيب أن نعظم كما قلت أيها الإخوة يعني مقاصد الدين، وهي حفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والعقل والعرض أو النسل ويسمي بعضهم النسل والمال. هذه الضرورات الخمس نعظمها ونتعاهد أبناءنا. نسأل الله عز وجل الصلاح لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.